السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن حنظلة ابن الربيع الأسيدي الكاتب رضي الله عنه قال: لقيني أبو بكر رضي الله عنه في إحدى طرق المدينة يوما، فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه: والله إنا لنلقى مثل ما نقول. يقول: فانطلقت أنا وأبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله. قال: وما ذاك؟ قلت: نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار حتى كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على حالتكم التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في طرقكم وفرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات. هذا الموقف الإيماني العظيم الذي يقصه علينا حنظلة رضي الله عنه، أحد كتبة الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقص علينا أنه كيف كان مهموما، كيف كان محزونا، فلقيه أبو بكر رضي الله عنه. وأبو بكر هو من هو؟ صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثاني اثنين إذ هما في الغار، والسابق إلى الجهاد في دين الله تبارك وتعالى بنفسه وماله، ولكنه لا يكف عن المسابقة إلى فعل الخيرات، لا يدع أمرا عظيما إلا وسابق فيه، ولا يدع طاعة مما يستصغرها عامة الناس إلا وسابق فيها أيضا، وبهذا سبق غيره إلى الله عز وجل وكان أفضل من غيره. لا تجد موقفا يكون بين أبي بكر وغيره إلا ووجدت أبا بكر رضي الله عنه هو البادئ بالسلام، هو البادئ بالسؤال، هو السابق إلى تلك المكرمة. وهذا ما علمه رضي الله عنه لأحد شباب الأنصار لما صحبه في الطريق، فوجد منه توانيا في أن يبدأ الناس بالسلام، فقال له أبو بكر رضي الله عنه: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحد فافعل. فهاهنا سبق أبو بكر رضي الله عنه، وابتدر حنظلة رضي الله عنه بالسؤال عن حاله. وبالفعل لقد كان حنظلة رضي الله عنه مهموما محزونا، يريد أن يفرغ ذلك الهم إلى أحد يستشيره علّه أن يجد عن عنده العلاج. فبما كان حنظلة رضي الله عنه مهموما، هل كان مهموما بدنياه وإصلاحها، وهل كان مهموما بمعيشته وتدبيرها؟ لا والله، إن الصحابة رضي الله عنهم كانوا بشرا كالبشر، نعم يحتاجون إلى مسكن ومأكل ومشرب، يحتاجون إلى معاش في هذه الدنيا، ولكن الدنيا لم تتمكن من قلوبهم. وهذا ما علمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدعو دائما، أن يدعو الله عز وجل دائما أن لا يجعل الدنيا هي أكبر همهم ومبلغ علمهم، وقد دعوا بذلك فعلا وامتثلوا ذلك في حياتهم. نعم كانوا يحتاجون لأمور من أمور الدنيا، ولكن الدنيا لم تكن هي أكبر الهم ولا مبلغ العلم، لم تكن الدنيا قد استحوذت على قلوبهم بحيث تكون هي مجال حديثهم، بحيث تكون هي مجال مدحهم وذمهم. هذا لم يكن من خلقهم رضي الله عنهم، فلا تقارن بين حالنا وحالهم، لا تقارن بين حال أقوام قد عشعشت الدنيا في قلوبهم، فصار لا هم لهم ولا حديث إلا حولها، إلا مدحا لها أو ذما لها. لا نقول أن ذلك يدور في مجالس الناس حول مهمات الدنيا وأساسياتها، بل يدور حول لهوها ولعبها، فصار حتى اللهو واللعب مصدرا للفرح أو للحزن، مضيعة للوقت في الحديث والتحليل والشكوى والبث. هذا لم يكن حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان حنظلة رضي الله عنه في ذلك اليوم مهموما بأمر آخرته، يريد أن يشكو ذلك الهم إلى رجل في علم أبي بكر رضي الله عنه، علّه أن يجد عنده علاجا لذلك الهم. إن حنظلة رضي الله عنه لم يكن في ذلك اليوم فقط مهموما بأمر آخرته، بل كان يمر بحالة هي من أنظر حالات محاسبة النفس وتهذيبها، وهذا من الكياسة منه رضي الله عنه. لقد كان يمر بحالة من حالة حساب عسير للنفس، وهذا ينبغي أن يكون هو حال العاقل متى أراد أن يحاسب عند ربه عز وجل حسابا يسيرا، فعليه أن يحاسب هو نفسه في الدنيا حسابا عسيرا، ومتى أراد أن يأمن عند ربه عز وجل يوم الفزع الأكبر فعليه أن يخوف نفسه في الدنيا. فإن الله تبارك وتعالى لا يجمع على عبديه أمنين ولا خوفين، فمن أمن نفسه في الدنيا فأتبع نفسه هواها فإنه يخاف يوم الفزع الأكبر، ومن أخاف نفسه في الدنيا فنهاها عن الهوى فإنه يرجى له أن يأمن عند ربه تبارك وتعالى. وهكذا كان عامة الصحابة رضي الله عنهم في حسابهم العسير لأنفسهم، ولكن حنظلة رضي الله عنه كان في ذلك اليوم قد فتش أكثر وأكثر في أغوار نفسه وصبر تلك الأغوار، فوجد من نفسه أمرا أنكره، وجد في نفسه أمرا لا بد له أن يبحث له عن علاج أو يسأل هل هو هذا عرض من أعراض ذلك المرض العضال الخطير الذي ذم الله عز وجل أهله. إنه قد وجد ربه عز وجل قد ذم المنافقين أيما ذم، ذلك لأنهم مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ذمهم الله عز وجل لتذبذبهم وترددهم وشكهم، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قد ذم بعض عصاة المسلمين حينما يفعلون أنواعا من المعاصي تنم عن التذبذب والتردد وإظهار خلاف ما يبطن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف أولئك الذين يكذبون في حديثهم أو يخلفون في وعدهم أو يفجرون في خصوماتهم، قد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم منافقين. وها هو رضي الله عنه بين حالين، ويختلف قلبه عن الحال التي يكون عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن الحال التي يكون عليها عندما يعود ببيته. فهل هذا ضرب من ضروب النفاق ينبغي عليه أن يعالج نفسه منه وأن يطهر نفسه منه. هذه حالة عظيمة من حالات المحاسبة والمراقبة والتفتيش في عيوب النفس وسبر أغوارها. إنه لا يجامل نفسه حينما يريد أن يحاسبها، ولكن يحاسبها حسابا عسيرا ويفتش عن ثمة عيب قد يكون مستترا أو غير باديا أو أنه غير منتبها له. حينئذ انتبه رضي الله عنه لهذه الحالة وخشي أن تكون ضربا من دروب النفاق. فلما خرج عليه أبو بكر رضي الله عنه وسأله عن حاله وصف له هاتين الحالتين. وصف الحالة الأولى في حضورهم لمجلس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنه حينما أوجز فأبلغ رضي الله عنه يقول: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سيذكرنا بالجنة والنار حتى كأننا رأي عين. فهذا من أبلغ ما يوصف به مجلس ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الذكر إذا خرج من قلب عامر بالإيمان، عامر بالتوحيد، عامر بالإخلاص، عامر بالشفقة والنصيحة على المذكر والموعوظ، كان له أعظم الأثر، لا سيما إن قابل قلوبا واعية، إن قابل قلوبا متفهمة، إن قابل قلوبا مستعدة للفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فحدث ولا حرج عن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يكون فيه من إخلاص وما يكون فيه من إيمان وما يكون فيه من شفقة على هذه الأمة. وحدث ولا حرج عن قلوب الصحابة رضي الله عنهم الذين هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما. فحينما يخرج الذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصادف تلك القلوب الواعية المتلقية عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يبلغ الذكر مدى أثره، فما أبلغ ما يبلغ الذكر. إنه يبلغ إلى أن المذكر يشعر وكأن الجنة والنار قد تراءت أمام عينيه، ذلك أن الله عز وجل ابتلى العباد بأوامر ونواهي ووعد من أطاعه بالجنة وتوعد من عصاه بالنار. وإن كل عاقل لو تدبر فيما أمر الله به ونهى عنه وتدبر فيما وعد به من الثواب العظيم وفيما توعد به من العذاب الأليم فلا بد له أن يمتثل أمر الله حتما لا محالة، ولكن النفوس تتفلت. فبما تتفلت النفوس؟ إنما تتفلت لأن ذلك الوعد والوعيد مؤجل، والنفوس قد فطرت على حب العاجل. ولذا فإن معظم الناس مع أنهم يعلمون أن الآخرة خير وأبقى إلا أنهم يؤثرون الحياة الدنيا، كما قال الله عز وجل في موعظة ضمنها كل كتبها التي أنزلها على رسله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. فمع أن العباد يعلمون أن الآخرة خير وأبقى إلا أنهم يؤثرون الحياة الدنيا. لماذا؟ لأنها عاجلة والآخرة آجلة، فتختار العقول أن تعمل للآخرة بينما تتفلت عليها النفوس، بينما تريد النفوس أن تتبع هواها. فعلى العاقل حينئذ أن يجعل الآخرة نصب عينيه حتى وكأنها عاجلة هي الأخرى، حتى لا تتفلت عليه نفسه وحتى تطاوعه نفسه على أن تصبر ساعة عن شهواتها المحرمة حتى تلقى ربها عز وجل. فهذا هو غاية الذكر، أن تكون الآخرة ماثلة أمام الأعين. وهذا ما كان ينتج من ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتذكيره لأصحابه. كان يذكرهم بالجنة والنار حتى كأنهم يرونهما أمام أعينهم رضي الله عنهم. وهذا هو غرض الذكر وغرض قراءة القرآن وقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستماع الوعظ والتذكير، إنما غرض ذلك كله التذكير بالآخرة حتى تمثل أمام عين المكلف حتى يراعيها في أقواله وأفعاله. ولذا كان من أعظم طرق شياطين الجن والإنس في صد العباد عن دين الله تبارك وتعالى هو أنهم يجعلونهم يكفرون بالآخرة. فإن كان ولا بد أن يؤمنوا بها فليؤمنوا بها إيمانا نظريا، لا يذكرونها ولا يتذكرونها، فينهون الوعاظ أن يعظوا الناس بأمر الجنة والنار، وينفرون الناس من أن يسمعون المواعظ المتعلقة بالآخرة والجنة والنار. فكيف يهذب الإنسان نفسه وكيف ينهى نفسه عن الهوى إن لم يتذكر وعد الله عز وجل ووعيده؟ هذا ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه رضي الله عنهم، يذكرهم بالجنة والنار حتى كأنهم يرونهما بأعينهم. فحينئذ تحدث ولا حرج عن حال القلب من الحب والشوق إلى الله عز وجل، وعن حال القلب في التزامه بطاعة الله وسكونه إلى طاعة الله عز وجل، وحدث ولا حرج عن اجتناب النفس لشهواتها المحرمة وامتثالها لأمر الله تبارك وتعالى. هذه حال إيمانية عظيمة كان يجدها حنظلة رضي الله عنه من نفسه حينما يسمع لوعظ وتذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنه أنكر على نفسه أمرا آخر، هو أنه لا بد له في النهاية من عودة إلى أهل يداعبهم وأولاد يلاطفهم وأموال يرعاها، فلا بد له أن يرجع إلى هذه الدنيا يتعاهدها. فحينئذ يقل الإيمان في قلبه عن الحال التي كان عليها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان في القلب يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص إن أمسكت عن هذه الطاعة فانصرفت إلى شيء من المباحات، فما بالك إن انصرفت إلى شيء من المحرمات، إنه حينئذ ينقص نقصانا شديدا حتى ربما يستحق صاحبه أن يسلب إثم الإيمان عنه زجرا له وتنفيرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. إن الإيمان يزيد وينقص، فمتى كان العبد قارئا للقرآن مستمعا للوعظ والتذكير فإنه قد يجد نفسه في حالة إيمانية عظيمة، ثم إذا انصرف عنها إلى أحوال دنياه المباحة فإنها تقل عن هذه الحالة، أما إذا انصرف عنها إلى المحرمات والعياذ بالله فإنها تقل كثيرا جدا حتى ربما تهدد بالزوال بعد ذلك والعياذ بالله. اشتكى حنظلة رضي الله عنه إلى أبي بكر ذلك التقلب بين هذين الحالين. ولما كان أبو بكر رضي الله عنه بشر كالبشر يحضر أيضا مجالس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتفع إيمانه كما يرتفع إيمان حنظلة، ثم يعود إلى أهله وولده فيجد شيئا من النقص والفطور في إيمانه، فإنه قد أخبر حنظلة أنه يجد نفس ما يجد. فحينئذ فلا بد من الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرهم إن كان ثمة مرض قد ذهلوا عن علاجه في أنفسهم فليخبرهم بالعلاج وليبين لهم علاجه. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى له حنظلة رضي الله عنه ما يجده من نفسه. حينئذ نهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له كما ورد في بعض الروايات: مه يا حنظلة اسكت يا حنظلة ليس الامر كما تظن، ان هذا امر قد قدره الله تبارك وتعالى على العباد، ابتلاهم بحقوق في هذه الدنيا لا بد ان يؤدوها الى الاخرين، من حقوق بدن الانسان عليه وحقوق زوجته وولده عليه. فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا أمر لا بد منه، وقبل أن يخبره بأن هذا أمر لا بد منه بين له أولا أن تلك الحال التي كان يبكي عليها حنظلة، تلك الحال التي كان يبكي على فقدها والتي يحزن على فقدها، وهي حاله حينما يكون في مجلس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، حال شريفة جدا ينبغي لكل أحد أن يسعى على تنميتها في قلبه، وأن يسعى على أن تكون في قلبه أطول فترة ممكنة، ولكنه لا بد في النهاية أن يؤدي لكل ذي حق حقه. ولذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أولا أن هذه حال شريفة، فقال له لو تدومون على حالتكم التي تكونون فيها عندي، أو قال لو تدوم قلوبكم على حالتكم التي تكونون فيها عندي لطافحتكم الملائكة في طرقكم وفرشكم. إذا بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه حال جليلة عظيمة ينبغي على كل أحد أن يسعى إلى أن توجد في قلبه، ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ولكنه في النهاية لا بد أن يسعى إلى معاش أهله وولده بعد ذلك. ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. فبين له النبي صلى الله عليه وسلم أن حرصه على تلك الحال الإيمانية لا ينبغي له أن يشغله عن حقوق الغير عليه، كما أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول سلمان لأبي الدرداء رضي الله عنهما: فاعلم أن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. هكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أيضا لحنظلة أنه لا بد من ساعة، لا بد من ساعة عبادة يتزود فيها من الإيمان والخير، وساعة أخرى للمعاش يراعي فيها شؤون معاشه، ويرعى فيها حق من استرعاه الله من زوجة أو ولد أو نحو ذلك. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دين دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. وأقول قولي هذا، أستغفر الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد وصف لحنظلة رضي الله عنه هذا الدواء لبادرة وجد أنها قد بدأت تتسرب إلى نفسه، وذلك أنه رضي الله عنه ربما يدفعه حبه لحالة الأنس بالله عز وجل التي يجدها في قلبه حينما يعبد ربه عز وجل، وحينما يقرأ القرآن ويستمع لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه ربما يدفعه حبه لهذه اللحظات وحرصه عليها إلى أنه يجور على حقوق الغير عليه، فحينئذ أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم العلاج المناسب لذلك، وأخبره أنه لا بد من وقت هنا ووقت هنا، ولا بد من الجمع بين المصالح هنا وهنا. وحفظ لنا حنظلة رضي الله عنه ذلك الدرس، ونقله إلينا هكذا بتمامه، من أول تلك الخاطرة التي خطرت له إلى أن بين له النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي تجاهها. ولكننا قد أبينا أن نعي الدرس وأن نحفظه، أبينا أن نعي الدرس الذي مر به حنظلة رضي الله عنه، وكيف أنه كان يحاسب نفسه حسابا عسيرا، وكيف أنه خشي على نفسه النفاق، وكيف أنه كان حريصا على حضور مجالس الذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين له شرف تلك الساعات التي يقضيها في ذكر الله تبارك وتعالى. واجتزأنا من آخر جزء من تلك القصة الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: ولكن يا حنظلة ساعة وساعة. فحينما نجتبئ على هذا الجزء من القصة فإننا نفقد جزءا كبيرا من الخير العميم والدروس العظيمة الموجودة في قصة حنظلة رضي الله عنه. ثم إن حالنا حينما نقتصر على هذا الجزء من الحديث، وحينما نكرر على مسامعنا وعلى قلوبنا قول سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء: واعلم أن لربك عليك حقا، وأن لبدنك عليك حقا، وأن لزوجك عليك حقا، وأن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. حينما نكرر هذه النصوص التي قيلت لهؤلاء الأفاضل الذين سابقوا إلى الله تبارك وتعالى حتى ربما خشي عليهم شيء من الشطط في الجهة الأخرى وشيء من الجور على حقوق من استرعاهم الله تبارك وتعالى، إن حالنا حينما نكرر على مسامعنا تلك النصوص كحال رجل يعاني من انخفاض شديد في درجة الحرارة ثم أخذ يأخذ علاجا يعالج به من يعاني من ارتفاعها، فأخذ هذا العلاج يخفض درجة الحرارة عنده أشد وأشد. هل نحن في حاجة إلى من يذكرنا أننا لا ننسى دنيانا؟ هل نحن في حاجة إلى من يذكرنا أننا بعدما نحضر مجالس الذكر ونقرأ القرآن ونتعلم العلم ألا ننسى أن لنا زوجة وأهلا وولدا علينا أن نرعي حقوقهم؟ هل نحن في حاجة إلى هذا التذكير، أم أننا في حاجة إلى تذكير آخر بأن من أموالنا وأولادنا عدو لنا؟ هل نحن في حاجة إلى تذكير آخر أننا نؤثر الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى؟ أم أننا في حاجة إلى تذكير آخر بأن هذه الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة؟ أم أننا في حاجة إلى تذكير آخر من أن هذه الدنيا أحقر عند الله عز وجل من جدي أسك ميت؟ إننا في حاجة إلى مثل هذه النصوص التي تزهد في الدنيا والتي تكبح جماح أهل الدنيا عن الاستمرار في المنافسة فيها والسعي وراءها. لسنا في حاجة الآن ونحن وحالنا هي تلك الحال من الضعف في العمل بدين الله تبارك وتعالى، والضعف في العبادة، والضعف في تعلم دين الله تبارك وتعالى. لسنا في حاجة إلى مخفضات أخرى للحرارة، نحن في حاجة إلى من يرفع لنا درجات الحرارة. إن حالنا حينما نتذاكر هذه النصوص كحالة هذا الذي يأخذ الدواء الخاطئ. إنما أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدواء لمن؟ إنما أعطاه لحنظلة، ذلك الذي أهمه نزول إيمانه شيئا حينما يعود إلى أهله وأولاده. إنما أعطاه لأبي الدرداء رضي الله عنه الذي انصرف عن زوجته فلم يقم بحقها، فإنما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص الذي شق على نفسه في قراءة القرآن حتى أراد أن يختم القرآن في كل ليلة، وحتى أراد أن وشق على نفسه في الصيام حتى أراد أن يصوم الظهر. إن هذا العلاج إنما يعطى لأمثال هؤلاء الذين استغرقوا جدا في حب الآخرة وحق لهم ذلك شريطة ألا يضيعوا حقوق العباد التي استرعاهم الله عز وجل إياها. فنحن نجتبئ على هذا الجزء من الحديث وعلى غيره من الأحاديث التي في معناه ولسنا نحن المخاطبين بها، إنما ستخاطب بها يوم أن ترتفع همتك وتزداد عزيمتك وتزداد سعيا في طاعة الله تبارك وتعالى، وتجد من نفسك تقصيرا في حقوق الزوجة والأهل والولد. حينئذ ذكر نفسك بأن لكل هؤلاء حقوقا عليك، أما ما دمت لا زلت بعيدا عن حال هؤلاء كل البعد فذكر نفسك بأنك تؤثر الحياة الدنيا وأن الآخرة خير وأبقى. فهذه أول جناية لنا على مثل هذا النص حينما نفرغه من مضمونه وحينما نضعه في غير موضعه. وفوق هذا فإن هناك جناية أعظم من أننا نحرف ذلك النص، نحرف ذلك النص عن موضعه. انظر إلى الحالين اللذين كان تردد بينهما حنظلة رضي الله عنه ومع ذلك لم يكن راضيا عن نفسه، إنه كان ينتقل من طاعة إلى أمر مباح، وليس أمرا مباحا فحسب، بل أمر إن كان هو مباح من جهة فهو واجب من جهة أخرى، من جهة أنه حق للآخرين عليه. كان حنظلة رضي الله عنه يتردد بين الطاعة والمباح، فما بالنا نوظف ذلك النص في التردد بين الطاعة والمعصية؟ أما رأيتم من يستدل بهذا النص على أنه يجوز له أن يجلس الساعات الطوال أمام شاشات التلفاز يشاهد النساء المتبرجات ويسمع إلى اللغو والفسوق، بل ويشاهد رجالا يتبارون ويتصارعون في أنواع يسمونها رياضات وهي أنواع من السفه وإضاعة الأموال والأعمار في غير ما يرضي الله تبارك وتعالى، وربما يحتجون على ذلك بأن لبدنك عليك حقا، وماذا استفدت أنت أيها الجالس المصمر في كرسيك في ساعات طوال أمام هذه الشاشات تشاهد أموالا تضيع في غير وجهها، وتشاهد عورات مكشوفة، وتشاهد ماذا استفدت أنت لبدنك؟ هل تريضت أنت؟ والله إن كان الإنسان قد تريض هو لبعض ساعات قليلة يستجم بها أو ينشط بها بدنه فهذا من جملة المباح، ولكن ما الحال في من يجلس متسمبرا في مكانه ساعات طوال يشاهد عورات مكشوفة ويشاهد ألفاظا بذيئة ويرى أموالا عريضة تنفق وتضيع على بضعة أفراد من الناس لكي يتقنوا فعل كذا أو يتقنوا لعب كذا؟ فهل هذا من دين الله تبارك وتعالى؟ وهل هذا من تلك الساعات التي كان يقضيها حنظلة رضي الله عنه أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم؟ إننا نوظف النص مرة ثانية في غير موضعه تماما. إن حنظلة رضي الله عنه كان يتردد بين الطاعة والمباح، فما بالنا نتردد بين المباح والمعصية وقلما ندور على الطاعة، ثم نوظف ذلك النص في هذه المعاصي العظيمة والعياذ بالله. فهذه آفة أخرى خطيرة في فهمنا لهذا النص، وآفة أخرى أخطر وأخطر. فبعدما حرفنا النص في معناه حرفناه أيضا في لفظه، فإن كثيرا من الناس حينما يقول ذلك النص لا يقوله كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، وإنما يقولون تلك العبارة البذيئة البعيدة كل البعد عن الأدب مع الله عز وجل، ساعة لقلبك وساعة لربك. هل بالله عليكم يجوز أن يوضع شيء في مقابلة الرب عز وجل؟ لو كان هذا من جملة الأمور الجائزة لما جاز أن يعبر عنه بهذا التعبير، فإنه لا يجوز أن يقرن بين الله عز وجل وبين غيره بالواو على سبيل المساواة. كيف تسوي بين ربك وبين قلبك؟ إنك فهمت النص أولا فهما خاطئا، ثم طبقته ثانيا تطبيقا خاطئا، ثم ثالثا نطقت به نطقا خاطئا مجافيا للأدب مع الله تبارك وتعالى. كيف يقول مسلم معظم لربه عز وجل ويأتي برب الله عز وجل مستويا مع غيره بحرف العطف الواو؟ هل يمكن أن يقدم أحد معظم لربه عز وجل على ذلك؟ ثم أخطر من هذا، هل الساعة التي لربك ليست لقلبك؟ إنهم لو أنصفوا لقالوا ساعة لقلبك يعنون بها ساعة العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لو تدومون على حالتكم التي تكونون بها عندي، أو لو تدوم قلوبكم على حالتكم التي تكونون بها عندي. إن هذه الحالة كانت حالة القلوب، إن لو أنصفوا لقالوا ساعة لقلبك يعنون بها ساعة العبادة وساعة لمعيشتك. هذا هو الذي كان يفعله حنظلة رضي الله عنه، وهذا هو الذي صرح به النبي صلى الله عليه وسلم، أن الساعة الأولى إنما هي للقلب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإن القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله تبارك وتعالى. فلو أنصفنا لجعلنا ساعة العبادة هي التي لله، هي التي للقلب، وهي أيضا لله، وكل الساعات لله تبارك وتعالى. ولكن حظ القلب هو العبادة، وحظ البدن هو سائر الأمور. فلو أنصفوا لقالوا ساعة لقلبك وساعة لبدنك، ولكن الشيطان يريد منا أن نحرف الكلمة عن مواضعه، فنحرفه في الفهم، ونحرفه في التطبيق، بل ونحرفه في اللفظ. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ساعة لربك وساعة لقلبك، وإنما قال ساعة وساعة. ولو فتشت في سياق الحديث لوجدت أنه لو أراد أن يقول لمن هذه الساعة ولمن هذه الساعة لقال ساعة لقلبك وساعة لمعيشتك، أو ساعة لقلبك وساعة لبدنك. هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن نسير عليه، غير أنه ينبغي أن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقول ساعة وساعة بين شرف الساعة الأولى، بين شرف ساعة القلب، بين شرف ساعة العبادة. فليس أن الإنسان يقسم حياته نصفين، نصف لقلبه ونصف لبدنه، بل يأخذ لبدنه حقه قدر الحاجة ولا يزيد على ذلك، ويوفر وقته ما استطاع إلى ذلك سبيلا، إلى أن يعمر قلبه بالإيمان، إلى أن يأنس قلبه بالله تبارك وتعالى. فساعة لقلبك وساعة لمعيشتك، غير أنه حبذا لو كانت ساعة القلب ساعة طويلة تشغل على الإنسان معظم حياته، ولو كانت ساعة المعيشة على قدر الحاجة لا يزيد، يسعى إلى ربه تبارك وتعالى ويؤثر الآخرة ويقدم الآخرة على الدنيا. فنسأل الله عز وجل أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، وأن يجعل حياة زيادة لنا في كل خير، وأن يجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم دمر اليهود والنصارى والصليبيين أعداءك أعداء الدين. اللهم من أرادنا والإسلام بخير فاجعل خير الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.